بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، نترافق فيها وإياكم للنهل من معين فكر سماحة السيد علي الخامنئي وكتاب حكومة القرآن، الذي يحوي كلاما وخطابات للإمام الخامنئي في مناسبات قرآنية متعددة. في هذه الحلقة سوف نتناول النصف الأول من المبحث الخامس، وهو تحت عنوان تأسيس المجتمع القرآني. يوجد فرصة تاريخية واستثنائية اليوم لكي يظهر القرآن قوته وغلبته في هداية فكر البشر وعملهم، ولكن هذا متوقف علينا نحن في أن نمد أيدينا إلى النبع الفياض لمعارف القرآن وهدايته، وأن نفهم القرآن ونتدبر فيه ونجعله محور البحث والفحص ونغوص في أعماقه. وأنا مطمئن فيما لو استمرت الحركة القرآنية في الجمهورية الإسلامية، وهي بحمد الله اليوم في اتساع وازدياد، بالفعالية والانتشار ذاتهما، فإن راية الإسلام وهذه الثورة وهذا النظام الإسلامي المقدس ستستحكم أسسه بحيث لن تستطيع أي قدرة أن تصيبه بأدنى اضطراب، لا اليوم ولا في المستقبل. التمسك بالقرآن لا تلاوته وحسب، يجب أن يتجسد القرآن في عمل أمة الإسلام وفي نمط عيشها وسلوكها وخصالها وحركتها العامة. إن الأنس بالقرآن وتلاوته وحفظه أمور لازمة، لكن الهدف النهائي هو التمسك بالقرآن، وذلك في قلب الحياة أيضا. يطرح الإمام الخامنئي في هذا المبحث خطوات عديدة تخدم عنوان تأسيس المجتمع القرآني. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى خمس خطوات منها. أولا، دخول القرآن ساحة الحياة. نشكر الله تعالى أن جعلنا نأنس بالقرآن. إن مجتمعنا المسلم في سنوات ما قبل انتصار الثورة، وبرغم أنه كان محبا للقرآن وعاشقا له، لكنه لم يكن يأنس به. وإن من بركات الثورة أن شبابنا من أصحاب الصوت والذوق وفن التلاوة والاستعداد والجاهزية للتعلم قد وردوا هذا الميدان بحمد الله وتطوروا، ولكن هذه الأمور كلها مقدمة لفهم القرآن والتخلق بأخلاقه. هناك قضية هي قضية الاحترام الظاهري وحفظ حرمة القرآن، معاني ألفاظ القرآن والأصوات القرآنية، فمثل هذا أمر محترم ومهم بحد ذاته. المسألة الأهم هي التخلق بالأخلاق القرآنية وجعل نمط الحياة متطابقا مع القرآن. إن من عيوبنا وعيوب مجتمعاتنا على مدى الأزمنة أنها كانت تتأثر بالثقافات الأجنبية. هناك أشخاص كانوا يروجون لهذه الأمور عمدا في مجتمعنا وبلدنا، وقد ساقونا نحو حياة أشخاص قلوبهم وأرواحهم فارغة من نور المعنويات في نمط حياتهم وكيفية لباسهم ومسلكهم ونوعية تعاملهم وعلاقاتهم الاجتماعية. وإذا اعترض عليهم أحد قالوا هكذا هي الحياة اليوم، في حين أن القرآن يعلمنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إنما يجدر بالإنسان تعلمه ولو اقتضى الأمر أن يقلده عبارة عن طريق الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم، حيث نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى طريق أولئك الذين وصلوا إلى النعمة الإلهية ونالوها. علينا أن نجعل عقولنا وديننا والهداية الإلهية معيارا للرفض أو القبول، الأمة المؤمنة والمسلمة هي تلك الأمة التي تتخذ القرآن الكريم والهداية الإلهية معيارا لها، هذا ما يعد معيارا. إن من الأشياء التي يعلمنا إياها القرآن والهداية الإلهية هي اتباع حكم العقل الإنساني، وهذا أمر قرآني، أي اتباع ما يحكم به العقل السليم ويقضي به، وهذا أمر قرآني أيضا وهو أمر ديني، هذا معيار ما علمنا إياه عباد الله المنتجبون والمعصومون عند الله، هو المعيار. أما أن يكون أهل البلدان الغربية والناس الماديون وأهل تلك المنطقة من العالم في مسلكهم وأعمالهم وشؤون حياتهم وعلاقاتهم وتأسيس الأسرة عندهم يعملون هكذا وعلينا نحن أن نعمل مثلهم، فهذا خطأ. يجب أن تكون الهداية القرآنية حاكمة في حياتنا، ونحن بحمد الله لدينا القرآن وكلمات أهل البيت عليهم السلام، إني تارك فيكم الثقلين، أو إني تارك فيكم الثقلين، لقد تركنا فيكم أمرين نفيسين وكلاهما بحمد الله بين أيدينا، وعلينا أن نستفيد منهما وأن نشكل المجتمع على أساسهما. إن هذا اللقاء القرآني، تعليم القرآن وتجويد القرآن وحسن تلاوة القرآن بالألحان الجميلة والأصوات العذبة، كلها مقدمات لأجل هذا، فلا ننظر إليها على أنها صلب الموضوع، وعلينا أن نرد خلالها لنصل إلى الأنس بالقرآن. ثانيا، تحقق شعار العمل بالقرآن في الساحة الاجتماعية. هكذا يربي الإسلام أتباعه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه هي علامات الأمة الإسلامية، وهذه هي معنوياتها: التوكل والتوجه إلى الله، والتذكر والخضوع مقابل الخالق. هذه هي ميزة تربية الإنسان المسلم المؤمن. يربي الإسلام مثل هذا الإنسان على أن يكون خاضعا مقابل الله تعالى، رحيما عطوفا مع إخوانه في الإيمان، ويحكم الأخوة الإسلامية، لكنه في مقابل المستكبرين والظالمين صامد شامخ كالجبل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذه هي مراحل رشد الأمة الإسلامية، تنبت وترشد وتترعرع وتستحكم. يعجب الزراع، يندهش له حتى الذين يعملون في هذا المجال، إنها يد القدرة الإلهية التي ترشد البشر هكذا ليغيظ بهم الكفار، حينما ينظر العدو المستكبر إلى هذا الإنسان المسلم المتربي والمترعرع في أحضان الإسلام سيغضب طبعا وينزعش. يجب أن نعمل بهذه الطريقة، يجب أن نبني أنفسنا ونطابقها مع القرآن، يجب أن نبني أخلاقنا وسلوكنا مع أصدقائنا ومع معارضينا ومع معاندينا ومع المستكبرين، يجب أن ننظمها مع تعاليم القرآن. لقد وعد الله تعالى الأفراد الذين يتحركون بهذه الطريقة أن يثيبهم ويؤجرهم، وهذا أجر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لهم العزة والتمتع بالجمال والخيرات الإلهية المعدة للإنسان في هذا العالم، ولهم في الآخرة رضوان الله وجنانه. ثالثا، المجتمع وفهم القرآن الكريم. إن العمل الذي يؤديه القرآنيون اليوم في البلاد هو برأيي عمل استراتيجي ومهم. صحيح أن الأنس بالقرآن بالنسبة إلى قراء القرآن أنفسهم وروح الأنس بالقرآن هو سبب علو درجات المعارف الإسلامية ومبعث التعمق بها، وهذا محفوظ في مكانه، أي إن ما تنهلونه من فيض أنتم قراء القرآن والتالين له هو في مكانه إنجاز مهم، إلا أنه يوجد إنجاز آخر وراء هذا دائرته أوسع، وهو عبارة عن جعل المجتمع الإسلامي قريبا من فهم القرآن ومن الأنس بالقرآن والقرب منه، وهذا على قدر كبير من الأهمية. واليوم إن ما يقوم به مجتمعنا القرآني، قراؤنا وحافظونا والمرتلون وبقية العاملين في هذا السبيل، وما يسعون إليه هو أنهم في الواقع يقومون بهذه الحركة استراتيجية، وهو أمر مهم جدا ويجب تقدير هذا الأمر. رابعا، استبدال معايير القرآن في المجتمع. نحن نعارض الفساد والفحشاء وجميع أنواع الانحرافات البشرية وأقسامها، وذلك وفق ما ينسجم مع ما نتعلمه من الشريعة والدين. نحن نعتقد بضرورة الوقوف في وجه هذه الانحرافات وبوجوب استلهام طرائق الحياة من الإسلام والقرآن والوحي الإلهي. هذه هي خطوطنا الأساسية، أي إطارنا، وبهذا تكون السيادة الشعبية الدينية، وهذا هو أنموذجنا. أنتم أيها الشباب القرآني الذين تصرفون أعماركم وسنيكم وشبابكم وقواكم في سبيل القرآن، فلتكونوا شاكرين لله تعالى، وهذا توفيق كبير، أن يوفق الله تعالى الشباب والناشئة ليوجدوا هذا الأنس مع القرآن. اختاروا طريق القرآن، إن أمرا كهذا كان مفقودا في الحقبة السابقة. لم يكن القرآن رائجا بين الشباب ولم يكن موجودا في أوساطهم، أما اليوم والحمد لله فإنه يجد طريقه للرواج بين الشباب، وأنتم من أسباب هذا الانتشار ومن المؤثرين فيه. أعرفوا قدر هذا الأمر وشأنه. وليسعى الإخوة الناشطون والعاملون في مجال القرآن كي يكونوا في العمل أيضا مصداقا لكونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وليظهروا أو ليبرهنوا أنهم من ناحية الالتزام بالأحكام الدينية والضوابط الشرعية من البارزين والمتقدمين في ذلك، فليظهروا ذلك حتى يكشفوا ويظهروا تأثير القرآن في عملهم هم، في ممشاهم العام وفي السلوك وفي البواطن وفي الظواهر، أي في الظواهر الإسلامية. كيفية المعاملة أن تكون إسلامية، يجب أن يراعوا في سلوكهم وحياتهم هذه الأمور. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الآية تظهر إشارة من هذه الخصوصيات، خصوصيات الإخوة الذين يأنسون كثيرا بالقرآن. إن ما تقومون به اليوم والحمد لله، الإشارة القرآنية هي إشارة في غاية الفخر من أجل الشباب والناشئة والمستمعين لكم، يمكن أن يكون نموذجا وقدوة، وسوف يتعلمون منكم. اسعوا أن تعلموهم أشياء تقربهم من الله. خامسا، السعي لتحكيم القرآن في المجتمع. إذا ما نظرنا إلى مجمل المعارف القرآنية سنكتشف أن الإسلام يريد من المسلمين أن يقيموا النظام الإسلامي الكامل، الإسلام يطالب بالتطبيق الكامل للدين الإسلامي، هذا ما يشعر به الإنسان عموما. لا يرضى الإسلام بالحد الأدنى من الدين، لا يوجد في معارفنا شيء باسم دين الحد الأدنى. وقد ذم القرآن الكريم في عدة موارد الأخذ ببعض التعاليم الدينية دون بعض، الذين جعلوا القرآن عضين، أو الآية الكريمة ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، التي تذكر المنافقين وتشير إلى هذا الموضوع. حتى تلك الأمور التي تحظى بأهمية بالغة على المستوى الديني كإقامة القسط لا يمكن الاستغناء بها عما سواها، بحيث يشعر الإنسان بالرضا ويعتبر أن عمله على إقامة القسط واتجاهه نحو تحقيق ذلك يساوي تحقق الإسلام. كلا، ليس الأمر كذلك. نعم، إن أهمية إقامة القسط في المجتمع أمر ثابت وقطعي. إن المستفاد من الآية الشريفة في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليكون المعنى ليقوم الناس بسبب القسط، أي أن نعامل الناس بالقسط. لكن هذا لا يعني أن اقتصارنا على إقامة القسط وصرف كامل همتنا في سبيل ذلك حتى مع إهمال الأحكام الأخرى للإسلام أمر يرضاه الشارع المقدس. كلا، جاء في الآية الشريفة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أي إن الله تعالى يريد من المتمكنين في الأرض أمورا، أولها أقاموا الصلاة، ثم وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالأمر ليس على نحو يعفينا حال الاهتمام بالقسط من إقامة الصلاة والاهتمام بالصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبيح لنا الغفلة عنها، بل إن قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد تكرر هذا اللفظ وهذا المضمون عدة مرات في القرآن الكريم، يشير إلى أن الله تعالى قد أرسل الرسل لأجل التوحيد، لأجل اجتناب الطاغوت، لأجل عبادة الله. هذا هو أصل المسألة. كذلك ما أوصى به الله تعالى في الآية الشريفة من سورة الشورى نوحا، وأوصى به إبراهيم، وأوصى به موسى عليهم السلام: أن أقيموا الدين، يبين أن الأهمية هي لإقامة الدين، أي لا بد من إقامة الدين كله، ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالحديث عن الدين كله بكل أجزائه وأركانه، والمعارض الأصلي لهذا التوجه وهذا النهج، أي لإقامة الدين بتمامه بجميع أجزائه، هم العتاة والمستكبرون في العالم: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع. ملتقانا في الحلقة القادمة لنستكمل قراءة القسم الثاني من المبحث الخامس الذي يحمل عنوان تأسيس المجتمع القرآني، وفيه باقي الخطوات التي تخدم هذا الهدف بحسب نظرة الإمام الخامنئي دام ظله في كتاب حكومة القرآن. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.